الناس في القلب الرسول ويأتي بعده الصحب العدول أبو بكر مع الفاروق كان وزيري سيدي لهما القبول وعثمان الحي كذا علي لهم فضل علينا لا يزول وكل صحابة المختار أهلي وأسيادي وأعني ما أقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد باليقين والمعافاة، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم ومواقف من حياة الصحابة، مواقف من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منها كيف عاشوا بهذا الدين، وكيف سعدوا به في الدنيا، وكيف عزوا وانتصروا ورفع الله عز وجل شأنهم بهذا الدين، لنعيش نحن أيضا بهذا الدين حياتنا، ليضيء حياتنا ولنسعد به كما سعدوا، ونسعد في الآخرة بجنة الله سبحانه وتعالى. بدأنا أيها الإخوة بالمبشرين بالجنة، فعشنا 10 حلقات مع 10 المبشرين بالجنة المشهورون، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. عشنا مع كل واحد منهم لقاء، ثم إن المبشرين بالجنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا قاصرين على هؤلاء 10. نعم، هؤلاء ذكروا في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيرهم من الصحابة كثير بشر بالجنة، منهم سيدنا جعفر ابن أبي طالب الذي بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنهم كذلك سيدنا عمار ابن ياسر وأبواه سيدنا ياسر ابن عامر وسمية بنت خباط رضي الله عنهما، أسرة 3 أفراد، ياسر وعمار وسمية، هؤلاء مبشرون أيضا بالجنة، عشنا معهم اللقاء الماضي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون في سبيل الله عز وجل، يعذبهم المشركون حتى يرتدوا عن دينهم، ولكن كانوا يرفضون ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. فهؤلاء أيضا مبشرون بالجنة. واليوم نعيش مع صحابي آخر مبشر بالجنة كذلك، ألا وهو سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا بلال معروف ومشهور أن أصله من الحبشة، وكان عبدا مملوكا لسيده أمية ابن خلف، وكان أسود اللون، أسود البشرة، لكنه مع ذلك لما سمع دعوة الله عز وجل وسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى نبذ عبادة الأصنام، وأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، وأن الذي ينفع ويضر هو الواحد سبحانه وتعالى المستحق للعبادة الذي خلق السماوات والأرض. هنا استجاب سيدنا بلال لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام، فكان من السابقين الأولين الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أن أسلم سيدنا بلال بن رباح حتى أخذه المشركون فساموهم سوء العذاب، حتى سيدنا ابن مسعود يقول كان أول من أسلم سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار ابن ياسر وأمه سمية والمقداد وصهيب وبلال. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه، كان عمه أبو طالب يحوطه، وأما أبو بكر فمنعه الله عز وجل بعائلته وبقومه، كان من قوم، إلا أنه أيضا هو تحمل وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن غيرهم تحملوا في سبيل الله عز وجل أشد العذاب. وتكلمنا عما تحمله عمار ابن ياسر وأمه وأبوه رضي الله عنهم في الحلقة الماضية. وأما بلال فأخذه المشركون فوضعوه أو قيدوه وربطوه وألقوه في حرارة الشمس المحرقة. نحن هنا في مصر مثلا إذا اشتد الحر في ذات يوم لا يطيق الواحد منا أن يقف في الحر دقائق، مع أنه يرتدي ملابسه كلها وربما يستظل بشيء. سيدنا بلال بن رباح كانوا يعني يجردونه من ملابسه ويلقونه في حرارة شمس الجزيرة العربية التي الكل يعرفها، بل ويأتون بالحجارة التي يعني أحرقتها الشمس من شدة الحر ويضعونها على صدره حتى يرجع عن دينه، ويقول لهم: أحد أحد، يعني أنا مؤمن بالواحد الأحد سبحانه وتعالى، لن أرجع عن ديني أبدا. يقول العلماء: ومع أن بلال بن رباح لو فعل كما فعل عمار بن ياسر لما ضره ذلك في شيء، ولما ضر ذلك دينه في شيء. سيدنا عمار بن ياسر تحمل أبواه العذاب حتى استشهد، وكانت أمه أول شهيدة في الإسلام سيدة سمية، ثم اشتد العذاب على عمار بن ياسر حتى استجاب للمشركين، قالوا له: لن نتركك حتى تسب محمدا وتذكر آلهتنا بخير، ففعل مثلما فعلوا أو مثلما أرادوا، فعل ذلك بلسانه لكن قلبه غير راض عن ذلك، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال: ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، لم يتركوني حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. قال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا وعذبوك فاستجب لهم حتى تنجو بحياتك من بين أيديهم. ونزل قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذا لا يضره شيء، لكن بلال بن رباح مع أنه علم أن عمار بن ياسر فعل ذلك، إلا أن سيدنا بلال أبى وتمسك بدينه، وكما يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: استقتل في الحفاظ على دينه، ولم يستجب لهم أبدا. حتى مر عليه سيدنا بلال ابن رباح وقال لسيده الذي يعذبه: ألا ترحم هذا المسكين؟ قال له: إن شئت أن تشتريه، هو عبد عندي مملوك، أبيعه أو أشتري، أفعل به ما أشاء، لكن أنت إذا أردت أن تعتقه اشتريه. قالوا: فاشتراه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بخمس أواق، قال بعضهم أواق من الذهب، قال بعضهم أواق من الفضة، يعني دفع فيه مبلغا من المال كبير، وبعدما تمت الصفقة إذا بالرجل الكافر يقول لسيدنا أبي بكر: يا أبا بكر، والله لو أبيت إلا أوقية واحدة لأعطيته لك، لبعته لك. يعني أنت خدته بخمس أواقي، لو فصلت معايا شوية، لو يعني أعرضت عنه لقنت نزلت معك في السعر إلى أوقية واحدة بدل خمسة. ولكن سيدنا أبا بكر يرد عليه قائلا: وأنت والله لو أبيت إلا مئة أوقية لاشتريته منك بهذا. قال العلماء: لأن أبا بكر يعرف مكانة سيدنا بلال ابن رباح عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ينظرون إلى المظاهر، ينظرون إلى أنه عبد أسود ضعيف، أما أبو بكر فينظر إلى أن هذا إنسان آمن بالله عز وجل وتحمل في سبيل الله سبحانه وتعالى ما تحمل، فهو عند الله عز وجل غال وعند الله سبحانه وتعالى كريم، ولذلك اشتراه بهذا المبلغ ثم أعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. وكان أبو قحافة اللي هو والد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول له: يا بني، إني أرى أنك تنفق مالك في عبيد ضعفاء لا ينفعونك بشيء، لو اشتريت عبيدا أقوياء يكونون عونا لك. يقول له: يا أبي، إنما أريد ما أريد، إنما أريد وجه الله سبحانه وتعالى. وهنا يتكلم المشركون ويقولون: إنما أعتق أبو بكر بلالا ليد كانت لبلال عنده. يعني هناك أناس يريدون أن يشوهوا الصورة الجميلة، يقولون: هل تظنون أن أبا بكر أعتق بلالا لوجه الله؟ أبدا، بلال كان له يد، يعني له جميل على أبي بكر الصديق، فأراد أبو بكر أن يرد له هذا الجميل فأعتقه. فقالوا: وفي هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى، يعني سيجنب العذاب في النار وسينجو من عذاب النار الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. قالوا: نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان المفسرون يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح الآية نزلت أول ما تنطبق على أخلاق سيدنا أبي بكر الصديق، لكنها أيضا تنطبق على كل من اتصف بهذه الصفات الجميلة، فهو موعود بهذا الوعد العظيم من الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر أعتق بلالا ابن رباح، وأعتق ستة من المعذبين في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يختاروا دينهم كما يريدون، حتى لا يضطهدوا في دينهم. وإذا بسيدنا بلال يصحب بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون كالخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالخازن لمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصحبه صلى الله عليه وسلم سنوات. لما عرض الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام على أهل مكة أبوا ورفضوا، ولم يؤمن منهم إلا القليل. وفي يوم من الأيام جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن شئت أن نستمع لك وأن نجلس إليك وأن نتبعك، اطرد هؤلاء الذين عندك لا يجترئون علينا، اطرد بلال ابن رباح، اطرد سعد ابن أبي وقاص، اطرد عبد الله ابن مسعود، اطرد هؤلاء الضعفاء الذين كانوا عبيدا لنا، لو جلسنا معهم في مجلس واحد يجترئون علينا ونحن السادة وهم الفقراء والعبيد، اطردهم حتى نجلس معك. قالوا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد هداية الناس، حريص عليكم صلى الله عليه وسلم. عاتبه الله عز وجل قال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال له ليس عليك هداهم، من شدة حرص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الناس. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام فكر وحدث نفسه ماذا سيفعل في هذا العرض، وإذا بالإرشاد الإلهي ينزل من قبل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. نهاه رب العالمين سبحانه وتعالى عن طرد هؤلاء، فهؤلاء خير من ملء الأرض من هؤلاء المتكبرين المتجبرين، هؤلاء خير عند الله سبحانه وتعالى. وكما عاتبه الله عز وجل في موقف آخر لما عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه انشغالا بالمشركين لكي يدعوهم إلى الله عز وجل ولكي يسلموا، الله سبحانه وتعالى عاتبه وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الله عز وجل يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم في صالحه، كأنه يقول له يا رسول الله لما تتعب نفسك ولما تحمل نفسك فوق طاقتها، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ما على الرسول إلا البلاغ. وهنا يعني يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل نهاه عن طرد هؤلاء، ويعرف مكانة هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقرب هؤلاء الكرام، ومنهم سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه، حتى أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فبدأ يأمر أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة المنورة، وكان بلال من أوائل المهاجرين الذين استجابوا لله ولرسوله، ترك مكة وهاجر إلى المدينة. ولما هاجر إلى المدينة واستقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، الجو مختلف، جو مكة يختلف عن جو المدينة. فلما استقروا في المدينة أصابت بعضهم الحمى، فكان أبو بكر رضي الله عنه كما قالت السيدة عائشة، كان أبو بكر إذا أخذته الحمى قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه يرفع عقيرته ويرفع صوته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. يشتاق إلى مسقط رأسه وإلى ملاعب الصبا وإلى بلاده، وكأنه حزين على فراق هذا البلد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا على فراقه، ويقول ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، فألقى الله عز وجل في قلوب الصحابة حب المدينة وتمت لهم هجرتهم رضي الله تعالى عنهم. لما بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي بعد الهجرة وأراد الصحابة أن يفكروا كيف يدعون الناس إلى الصلاة، لم يكن قبل الهجرة أذان للصلاة لأنهم كانوا مستضعفين في أهل مكة. فلما بني المسجد جلس الصحابة كيف ندعو الناس إلى المسجد ونقول لهم حان وقت الصلاة هلموا إلى المسجد، فقال بعضهم نتخذ ناقوسا جرس كناقوس النصارى، وقال بعضهم نتخذ بوقا كبوق اليهود، شيء يعمل صوت قوي، وانفض المجلس ولم يصلوا إلى شيء. سيدنا عبد الله بن زيد الأنصاري راح إلى بيته أو رجع إلى بيته فنام، فرأى في منامه رؤيا عجيبة. رأى في منامه رجلا يحمل ناقوسا، يحمل جرس، فقال له: أتبيعني هذا؟ قال له: يا عبد الله، وماذا تفعل به؟ قال: أدعو الناس به إلى الصلاة. قال له: ألا أعلمك ما هو خير من ذلك؟ ما هو؟ قال: إذا أردت أن تدعو الناس إلى الصلاة قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر كلمات الأذان التي نعرفها. وإذا أردت أن تقيم للصلاة فقل: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فاستيقظت من نومي فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم قال لعبد الله بن زيد: قم فألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. فقام بلال بن رباح وأذن لأول مرة في تاريخ الإسلام بالأذان بالكلمات هذه المعروفة، فسمع الناس الأذان لأول مرة وهم في بيوتهم، وسمع عمر بن الخطاب الأذان بكلماته هذه، فخرج مسرعا حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال عبد الله بن زيد: رأى في منامه كذا وكذا وكذا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى، أنا أيضا رأيت هذه الرؤيا يا رسول الله. فحمد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه. أيها الإخوة، هذا هو الأذان. والحقيقة أن الأذان لم يصبح أذانا ولم يقر أذانا إلا بعد إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وكأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: كيف يثبت الأذان برؤيا إنسان في المنام؟ هذه الرؤيا كانت لا قيمة لها حتى أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا وقال: نادوا بهذا الأذان، فصارت سنة، وهو الذي أقرها صلى الله عليه وسلم. لكن هذه كرامة أكرم بها رب العالمين سبحانه وتعالى عبد الله ابن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد: مع أنك أنت الذي رأيت الرؤيا، لكن قم فعلم بلال بن رباح هذه الكلمات فإنه أندى صوتا منك. العلماء يقولون أندى مأخوذة من النداء، يعني صوته قوي، صوته جهوري، صوته عالي يصل إلى الكثير من الناس. وأيضا أندى من الجمال، صوته جميل بالأذان. قال العلماء: وهذا يعني يدلنا على أنه يستحب في المؤذن الأمرين، أن الصوت القوي وفي نفس الوقت الجمال الذي كان حريصا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يجد في نفسه جمال الصوت فليؤذن، ومن وجد يعني شكوى من صوته أو عدم جمال في صوته فليرح المسلمين من هذا الصوت المزعج الذي ربما يؤذيهم به أكثر مما يفرحهم. أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بلال رضي الله عنه مؤذنا، وهو أول مؤذن في الإسلام، رضي الله عن سيدنا بلال ابن رباح. سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، لينبهه على صلاة الفجر، فقيل له إنه صلى الله عليه وسلم نائم، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأقر سيدنا بلال بن رباح أن يجعل هذه الجملة في أذان الفجر، فأقرها صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقولها في أذان الفجر، فصارت سنة حتى يوم الناس هذا. أيها الإخوة، ثم تجيء البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه، البشارة بالجنة، يوم أن قال له في صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. يا بلال، أنت عملت عملا عظيما لدرجة أنني سمعت دفن عليك، يعني صوت وتحريك عليك، وبالمناسبة هي دفة بفتح الدال، دفن عليك في الجنة. وفي رواية الإمام الترمذي قال له: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ رضي الله عن سيدنا بلال، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فإني سمعت خشخشتك بين يدي في الجنة. فإذا بسيدنا بلال بن رباح يقول له: يا رسول الله، ما أذنت أو ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. وفي رواية: ما أذنت أذانا إلا وصليت، ولا أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا وصليت بهذا الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. فقال له صلى الله عليه وسلم: بهما، يعني بهذين الأمرين سبقتني إلى الجنة. قال العلماء: ومعنى سبقتني إلى الجنة هنا، يعني هذه رؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، ورؤيا الأنبياء وحي، كما روي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رؤيا الأنبياء وحي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورأى كأن بلال يمشي بين يديه في الجنة. قال الإمام ابن حجر: ولما كان بلال ابن رباح يمشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، في الحياة المعروفة بالأذان، مشى بين يديه في الجنة كذلك. وليس معنى هذا أن بلال أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو تكريم لسيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، هذه بشارة لسيدنا بلال ابن رباح بالجنة، وهو من المبشرين بالجنة، مع أنه ليس من العشر الذين ذكرهم الحديث، هم مبشر بالجنة إضافة إلى هؤلاء العشر. أيها الإخوة، سيدنا بلال بن رباح كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صوته بالأذان، وكان يقول له: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها، هكذا كان يقول له صلى الله عليه وسلم، فكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بلال مع أذانه ومع خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجاهدا في سبيل الله عز وجل. لما فرض الجهاد على المسلمين بعد الهجرة، شهد بلال ابن رباح المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد غزوة بدر التي انتصر فيها المسلمون على المشركين، انتصر المسلمون وهم قلة في العدد والعدة على المشركين وهم كثرة في العدد والعدة، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي غزوة بدر أدرك بلال بن رباح ثأره ممن كان يعذبه في مكة، إذ وقع في يد المسلمين في غزوة بدر أمية بن خلف الذي كان يعذب بلالا في مكة قبل ذلك بسنوات، ولما رآه بلال بن رباح قال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، ف فسمعه أصحابه وخرجوا خلف أمية ابن خلف حتى قتلوه، وأدرك بلال ثأره. والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المظلوم ويقول لأنصرنك ولو بعد حين، يعني يخاطب دعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. فاستجاب الله عز وجل دعاء بلال وجعله يدرك ثأره ويقتل من كان يعذبه، لأنه كان كافرا بالله سبحانه وتعالى، محاربا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان بعد أن كان في مكة عبدا مستضعفا معذبا، إلا أنه بتمسكه بدينه صار له عند الله سبحانه وتعالى قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق يمر على بلال ابن رباح وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، فيدور بينهما كلام، فيغضب سيدنا أبو بكر منهم ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقص عليه ما حدث، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل. الله أكبر. هؤلاء الضعفاء المساكين المستضعفين صار ما يغضبهم يغضب الله عز وجل؟ إنهم أولياء الله سبحانه وتعالى الذين قال الله عز وجل في شأنهم في حديثه القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من يعادي أوليائي أنا الذي سأحاربه. ما أغلى الإنسان وما أعظم شأن الإنسان إذا صار بمنهج الله عز وجل، وإذا صار قريبا من رب العالمين سبحانه وتعالى، عاملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل. من الذي يخاطب بهذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب أبا بكر رضي الله عنه، وهو من هو؟ يقول له: لئن كنت أغضبت هؤلاء لقد أغضبت ربك عز وجل. فخرج أبو بكر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إليهم وقال لهم: يا إخوتاه، لعلي أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي، لا، ما أغضبتنا والحمد لله. يرجع إليهم سيدنا أبو بكر وهو من هو ويسترضيهم. هكذا منزلة الإنسان إذا أراد أن يصنع له منزلة فليتعلق بالعزيز سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. حتى قال سيدنا عمر بن الخطاب كلمته المشهورة وكلمته التي صارت مثلا، قال: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. أبو بكر رضي الله عنه سيدنا، أفضل المسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر رضي الله عنه، وأعتق سيدنا. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يريد من؟ يريد بلال ابن رباح. فسيدنا أبو بكر وسيدنا بلال. عمر القرشي الشريف العظيم يقول عن سيدنا بلال ابن رباح: إنه سيدنا. فهو صار بالإسلام سيدا بعد أن كان عبدا مستضعفا. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه سيدنا بلال ابن رباح وعيره بأمه وقال له: يا ابن السوداء، اشتكى سيدنا بلال ابن رباح هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يستدعي سيدنا أبا ذر الغفاري الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه ليس على وجه الأرض أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري، شبيه عيسى ابن مريم عليه السلام. لكن أول ما سمع أنه آذى بلالا وعيره بأمه وقال له: يا ابن السوداء، قال له صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ أنت عيرت هذا بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا الخلق يا أبا ذر ما زال خلق من أخلاق الجاهلية لم تتخلص منه بعد. أنت مؤمن مصل عابد لله عز وجل، لكن ما زال فيك هذه الصفة من صفات الجاهلية، تخلص منها يا أبا ذر، تب إلى الله عز وجل منها. ثم قال له: إخوانكم خولكم، خدمكم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فتعلم أبو ذر رضي الله عنه الدرس، وكان يحسن إلى الخدم ويحسن إلى المستضعفين، حتى رآه بعض من رآه في طريق مرة وهو يلبس حلة وعلى غلامه وخادمه مثل هذه الحلة، تعلم الدرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف دافع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا بلال ابن رباح، وانظر كيف رفع الإسلام شأن سيدنا بلال رضي الله عنه. ظل سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان اليوم الذي لحق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ولقي ربه سبحانه وتعالى، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم مسجا في بيته، لم يدفن بعد. وجاء وقت الصلاة وصعد بلال ليؤذن، حتى وصل إلى قوله: أشهد أن محمدا رسول الله، بكى بكاء شديدا، وبكى أهل المدينة بكاء شديدا. ثم لما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة طلب العفو من أبي بكر أن يعفيه من الأذان، وأن يأذن له أن يسافر وأن يهاجر إلى الشام ليجاهد مع المسلمين هناك، وكأنه لم تطب نفسه أن يقيم في المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتمسك ببلال وأن يقول له: ظل معي في المدينة حتى تؤذن كما كنت تؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له بلال: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأنا معك، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني والعمل لله سبحانه وتعالى. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: بل اشتريتك لله. وأذن له أن يرحل إلى الشام، وظل يجاهد هناك حتى يجاهد مع المسلمين حتى جاءه أجله رضي الله عنه وأرضاه. تأملوا كيف رفع الإسلام هذا العبد المستضعف الفقير المسكين الذي كان يلعب به صبيان المشركين، وهو معذب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا ولا عذاب من شدة العذاب والإرهاق الذي كان فيه من شدة تعذيب أهل مكة له، فرفع الإسلام شأنه، فصار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار مبشرا بالجنة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ورجع منتصرا بعد 8 سنوات من هجرته المباركة، وكسر الأصنام التي حول الكعبة وطهر البيت الحرام من الأصنام التي كانت حول الكعبة، وأراد أن يختار مؤذنا ليؤذن في هذا اليوم المشهود، أمر بلالا فصعد على الكعبة وأذن من فوق الكعبة بأذان هذا الدين العظيم، ودعا الناس إلى الصلاة. فما أعظم هذا الدين الذي رفع شأن بلال رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة، ظل بلال بعد أن ترك أبا بكر في المدينة ورحل إلى الشام مجاهدا مع المسلمين، ظل هناك حتى حضره الموت. ولما حضره الموت إذا بزوجه تقول: واكرباه وحزناه، فينظر إليها ويقول لها: لا تقولي ذلك، بل وفرحاه وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. وكأن الله عز وجل بشره بالجنة وبشره بما هو مقدم عليه من نعيم الله سبحانه وتعالى وهو على فراش الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. رضي الله عن سيدنا بلال ابن رباح، وجزاه الله تعالى عن الإسلام خير الجزاء، ورضي عنا معه بإذنه وبرحمته، وحشرنا وإياه في زمرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت لواء حبيبنا المصطفى يوم القيامة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواقفهم وسيرتهم منار، ونهج الصحب في الدين الأصول، محبتهم وقدوتهم طريقي إلى الفردوس يسبقنا الرسول.